بل لا بد كما نبهنا من النظر لمجموع هذه العلامات وهذه الدلالات، فبعد ذلك يحكم. أما أن يقرأ الإنسان كتابا في الرقية ويقول علامات العين 1 2 3 وعلامات السحر 1 2 3 ثم بعد ذلك ينزل هذه الأحكام على الناس، لا، بل إن التشخيص من أدق الأمور ومن أهم المسائل، وأنت لست ملزما بأن تشخص، بل إن الراقي أحيانا الحاذق العارف لا يستطيع أن يشخص من أول جلسة أو من ثاني جلسة حتى، لكن تقصد أولا وآخرا بالشفاء. إن ظهر لك علامات واضحة حكمت، وإلا توقفت ولا عيب في ذلك، ولا عيب في ذلك، ولا ينبغي الاستعجال. وكثير من إخواننا الرقاة غفر الله لهم يحكم بمجرد علامة معينة، يجد فلان حق يشتكي من تنمل فيقول أنت بيك مس من الجن، وربما هذا التنمل بسبب مشكلة عضوية كما هو معروف عند أهل الطب. فالتنمل نعم من علامات الإصابة، لكن ليست من الأدلة التي يحكم من خلالها، فلا بد أن يكون معها علامات أخرى حتى تصبح هذه العلامات دليلا على وجود ضر أو مس. ومن أصعب الحالات أنك تريد أن تخرج شيئا من الإنسان وهو غير موجود فيه، فتقرأ عليه أحدهم أصيب بحمى فأصبح يهلوس ويتكلم بسبب هذه الحمى، فذهب عند راقي يرقيه، فجلس هذا الشخص وهذا المريض يغني مرة ويتكلم بكلام مرة، فقال هذه جن، فجلس الراعي ويضرب، فيقول هذا المريض أخبرني بذلك، أقول لهم يا جماعة أنا فلان، وهذا الراعي يقول لا هذا ذي جن، فضرب ضربا، فبعد أن ضرب أخذوني شخص آخر، يقول لما أخذوني فقلت في نفسي إذا قال لي إذا رفعني أقول له أني فلان، فقال من أنت؟ فقلت أنا الجني فلان، لأنه في المرة الأولى لما قال أنا فلان قال أنت كذاب، فضرب ضربا، ففي المرة الثانية قال أنا الجني فلان، لا جن موجود ولا محزنون، لكن بسبب الجهل في التشخيص وعدم الدراية من الأهل فضرب هذا المريض مرة أخرى، فأصبح يصيح يا جماعة أنا فلان، فما أصبحوا يصدقونه. فمثل هذا قد يصاب بمرض النفس وعقدة من الرقية الشرعية، فلذلك لا ينبغي الاستعجال في التشخيص وفي الحكم على الناس. لا تقرأ على الناس وفقيهم، لكن التشخيص أمانة سوف تسأل عنها يوم القيامة، لن يسألك الله سبحانه وتعالى لماذا لم تقل فلان في عين وعشر، ولماذا لم تقل فلان في سحر، لكن سيسألك الله سبحانه وتعالى إن نطقت وتكلمت بجهل وبغير علم وقلت فلان في سحر وقل فلان في مس، لا سيما أن بعض إخواننا الرقاة غفر الله لهم ينظرون لجيد المريض قبل أن ينظروا للتشخيص والحالة، فيريدون أن يعلقوا هذا المريض بهم ويصبح أسيرا يتردد عليه بين وهذا من أعظم الظلم. فلذلك لا يخرج المريض من عندهم إلا أما به عين أو به حسد أو به جن أو بمرض خطير أو بعفريت أو هكذا، حتى التفاؤل والأمل لا يزرع هذا الشيء في نفوسهم، إنما يعلقه بنفسه، وهذا من أعظم الظلم للناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك. وللعين علامات كما نبهنا، وهذا الحديث يدل على جواز التشخيص، وهكذا من الأحاديث الواردة في أمر العين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يسعد حالقا ثم يتردى منه، أي أن العلم قد يذهب عقل الإنسان، هذا الإنسان الحليم العاقل يذهب عقله ويصبح كالمجنون، ربما يؤدي الأمر إلى أن ينتحر وإلى أن يقتل نفسه. هذا أثر العين وتأثيره. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: العين الحق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منكم أن تتوضأوا لأحد شك أنك قد قصرته بعين فإنك تستجيب لذلك من غير أن تتضايق أو أن تعزم. ومن الأحاديث الواردة نقف إلى هنا في ذكر الأحاديث. والعلم أيها الإخوة كما قلنا في الحديث الذي يسمع في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق. والعلم يقع من الضرير ومن غيره، لا يختص العين بالعينين وبالنظر، ولكن ربط بهذا المصطلح من حيث الغالب، وإلا فإنه قد يقع من غير نظر كما قال ابن القيم: ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى هذا العائن، وهذا الحاسد قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره. وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، كثير من العائنين يؤثر بالوصف، يعني يوصف له فلان كذا وكذا ويذكر له فلان كذا وكذا فتؤثر هذه العين في المعيون. والعين قد يكون معه حسد الذي هو تمني زوال النعمة، وقد لا يكون، إنما بمجرد إعجاب وتعظيم الشيء وانبهار. قال ابن حجر عليه رحمة الله: وإن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحب، ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح الذي يعجبه الشيء، فينبغي أن يبادر إلى الدعاء الذي يعجبه بالبركة ويقول ذلك رؤية له ويقول ذلك رؤية منه. لذلك لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي عانى صاحبه كما سيأتي عاتبه على عدم التبريك، ألا بركت؟ أي ألا دعوت له بالبركة؟ ولو كان هناك حسد في هذه الواقعة لأنكر عليه صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين الحسد الذي هو تمني زوال النعمة وبين العين. العين هو من جهة حسد، لكن ليس هو حسد تمني زوال النعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وهنا أريد به الغبطة. فالعين فرق بينه وبين الحسد الذي هو تمني زوال النعمة. أما الحسد استكثار النعمة على المحسود وتمني زوالها، والعين كما نبهنا مصدرها الإعجاب والاستعطاف. لذا قد يصاب، قد يصيب العين جماد أو حيوان أو مال، وربما أصاب الإنسان نفسه، وربما أصاب الإنسان ولده، وأصاب الإنسان أخ عزيز عليه. فلذلك إذا طلب منك أن تغتسل فلان لا تغضب، ولا يعني أنك تعاديه، فإن العين حق. فقد يصيب الإنسان الصالح، فهل أعظم صلاحا من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أصاب صاحبه؟ والمضارب من العين تكلمنا فيه في الدروس الماضية بالأذكار وبالأوراد الشرعية، فإنها تحفر الإنسان من العين، وهكذا الإنسان يرقي أهله ويرقي أولاده ويحصنهم ويعلمهم الأذكار ويعلمهم الأوراد. وهذا دور الأم أعظم من دور الأب. الأب قد يكون مشغول في عمله، لكن الأم دائما منازل للأولاد، فينبغي أن تحرص على ذلك. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يعمل الحسن والحسين. أحيانا نهمل أشياء بسيطة وسهلة ثم تترتب عليها أمور كبيرة وعظيمة. ربما يصاب هذا الولد بعين فيبقى مريضا سنين طويلة، وربما يموت ويهلك في هذا العين. أيضا لا بد من الكلام كيف نتعالج من هذا العين إذا وصف به الإنسان. علاج العين أيها الأحبة بأمرين: أولا كما في الحديث عن أبي أمامة سهل بن حريث أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حريث يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني رأى ظهر بياض جسد سهل فأعجبه. قال ولا الجن مخبأ البنت التي في خدرها لم تتزوج بعد. قال فلبث سهل سرع سقط مكانه. انظروا لتأثير العلم كيف هي نافلة وكيف هي مؤثرة. قال فلبث سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون له أحدا؟ هنا فائدة لا بأس أن الإنسان أول فائدة على جواز التشخيص خلاف ما يقوله البعض أنه لا يجوز لنا أن نشخص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تتهمون أحد؟ هل تتهمون له أحد؟ يعني هل تشكون في أحد أصاب بعين وبحسد؟ فقال نعم. ثانيا أن الإنسان لو صب العين فإنه يتفكر في حاله وينظر في أمره وينظر على القرائن وعلى الأدلة ربما من أصابه بهذا العين. فإن وجد وعرف أنه مثلا حصل له هذا الأمر بعد أن فلان ألقى كلمة كذا وكذا، مثلا ألقى كلمة أمام الناس وفلان فر عليه وألقى عليه كلمة قوة إعجاب بدون أن يقول ما شاء الله أو يدعو له بالبركة، فيقول والله أنا أشك في فلان هذا ليس به شيء. فإذا عرفنا العائن ماذا نفعل؟ وناسي فيكم الجواب، عرفنا من الذي أصابك بالعين والحسد فأذي. قالوا الصحابة قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه غضب عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني هذه العين ستقتله إذا قد تقتل هذا العين إذا بقي على حاله، على ما يقتل أحدكم أخاه. ألا بركت؟ ألا بركت يعني لا يعني تقول تبارك الله، أي تدعو له بالبركة، اللهم بارك له مثلا في جسده في صحته في ماله في أولاده في منزله، ماذا ستخسر لو أطلقت هذه الكلمة؟ لماذا بعض الناس يطلق هذه العبارات القوية وتخرج من هذه الكلمات من دون أن يطلق البركة والدعاء لأخيه المسلم؟ ثم إن هذه الكلمة الإعجاب والتعظيم لهذا الإنسان قد تهلكه كما نبهنا وقد تقتله وأنت ما تدري. فلذلك إذا رأيت شيء أعجبك ادعو له بالبركة، فإن العين حق وإن العين يأتي من الحبيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا بركت؟ وماذا ما هو العلاج؟ وهنا يتم العلاج. قال له اغتسل له، فغسل عامه وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره، داخل إزاره الشيء إما هو الإزار كان شيء يربطون على الإزار أو ما لامس إزار إذا لامس جسده، داخل الإزار مكان ربط الإزار، ليس كما يقول البعض أنه الموضع الذي لامس العورة المغلظة، وهذا كلام بعيد، إنما داخل الإزار ما كان يربط به الإزار أو الموضع الذي من إزاره لامس جسده. قال ثم قال وداخل في زاره في قدح قسم كل ذلك جماعة في مكان تجمع مثلا في سطل أو في قش. قال ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. الله قال سهل مع الناس ليس به بأس. فلذلك إذا علمنا العالم كيف نتصرف معه؟ يا فلان ترى أنت تكلم بكذا وكذا والعين حق وأنت أخ عزيز وحبيب لنا، ولكن قم توضأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استغسلتم فاغسلوا الرأس، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي عليه أن يزعل وينحرج وخلاص أنت تتهمني أنا حسود أو أنا كذا وكذا. لا لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، فإنه ليس أعظم أحد من الناس بعد الأنبياء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لست أفضل من الصحابة الذي عانى صاحبه في العين حق. قم وتوضأ، لا تزعل ولا تضايق، وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. وأنت أيضا لا ينبغي عليك أن تنحرف من هذا الأمر، بل ينبغي نشر هذا الموضوع. لكن بعض الناس كما قلنا إذا فاتحناهم بهذا الموضوع فإن المشكلة تكبر وسيزعل منك ولن يعطيك شيء من أثره. فما هو الحل معه؟ إذا كلمت سيزعل وخلاص لن يكلمك أبدا، وهذا في النساء أكثر من الرجال. في هذه الحالة أجاز بعض أهل العلم أخذ الأثر، أجاز بعض أهل العلم أخذ الأثر، الشيء الملامس مثلا بيديه أو شرب شيء، ماء، شرب قهوة، تأخذ هذا الفنجان مع إذا بقي شيء حتى يكون أفضل تضعه في قش ماء ثم تصب على المريض، أو شيء مثلا ثيابه لامس جسده، تأخذ هذا الثياب تتحايل عليه بحيلة مثلا، خاصة النساء الأخوات، والله يقول مثلا هذا الشيء ما شاء الله وين اشتريتيه؟ أو أريد أن أفصل مثله، فتأخذ ثم تغمسه في الماء ثم تصبه على المعيون. وهذا استدل له من حديث سهل أن الصحابي غسل داخلة إزاره وهكذا غسل أعضاءه، فما لا يدرك كله لا يدرك جله. الشيء ما أدركنا كله، وأنت إذا أخذت شيء من ثيابه، شيء من ثمن مثلا لامس ثمن، حتى البصمات، نقبض الباب، مسك نقبض الباب، وضع يده على المكتب مثلا، تأتي بك النفس مبلول مثلا بمنديل مبلول بخرقة مبلولة، ثم تمسح هذا الموضع الذي هو وضع يده وترك بصماته، ثم تضع هذه الخرقة في الماء ثم تصب على المعيون. لكن هذا لا يؤدي مثل الوضوء، لكنه مفيد، لا سيما أحيانا إذا كانت العين خفيفة قد في المرة الأولى تذهب، لكن إذا كانت العين قوية يحتاج أنك تكرر أخذ الأثر مرات فإنه بإذن الله يذهب، لا سيما إذا كان من الفم أو كان من الملابس إذا كان لامس جسده. البصمات كثر لكن تأثير أخف، أو نواة التمر مثلا فإنك تأتي وتضع في القش ماء ثم تصبه، وهذا محل خلاف بين أهل العلم.
أمشي وراء عند المجدون يمسخ معانا أخذ العالم
أيضا يقول نعم داخل معانا مثلا تأتي بخطة ملولة تمسح داخل النعال بكل نفس مبلول ثم تضع هذا المنديل في الماء ثم تغتسل منه. وهكذا يرد العود يبدا العود وتعال طيب يا فلان فتمسح يديه بهذا الطيب ثم تاخذ ما تعلق بهذا الطيب بالمنزل تضعه في الماء وتغتسل منه. وهكذا مثلا ترابي الموبايل شو رايك في المقطع هذا مثلا شو رايك في هذا المقطع فياخذ الموبايل بيده فياخذ هذا الموبايل بيده ويترك بصماته واثاره وهذه الاثاره فتاخذ وتمسح بالخرقه ما تضع الموبايل في الماء تاتي بخرقه وتمسح الهاتف ثم تضعه في الماء ويغتسل منه هذا المعيوب. وهذا محل خلاف بين العلماء وأجازه بعض أهل العلم وهو مفيد ونافع. أعرف أحد الأخوات كانت مدرسة إذا دخلت في صف إحدى صفوف طالبات خلاص ما تشوف شيء ما تشوف الكتاب ما تشوف المنهج طلعت في الصفوف الثانية تشوف عادي. إيش سوت؟ جابت فص فيه ماء قالت الطالبات ضعوا يدكم داخل هذا الماء داخل الماء في شيء من وجد الشيء المفسوس في هذا الماء فله هدية. فالطالبات صراحة كلهم وضعوا أيديهم ثم أخذت هذا الماء سبحان الله فذهب الله عنها ما كانت تجد. وكثير من الحالات مرت بي أنهم تأثروا وتعافوا من أخذ الأثر بمجرد أخذ الأثر وأحيانا يحتاج الأمر إلى تكرار. قال الشيخ ابن عثيمين وهناك طريقة أخرى لعلاج العين ولا مانع منها أيضا وهي أن يؤخذ شيء من شعاره أي ما يلي جسمه من الثياب كالثوب والقاقية والسروال وغيرها أو التراب إذا مشى عليه هو رطب إذا مشى عليه هذا التراب رطب وكان قدم يعني ملاصق بالتراب ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشرب وهو مجرد. لكن شرب الأثر أنا لا أنصح به إلا إذا وضعه في قش كبير سبحانه جراثيم وغير ذلك فيتوزع الأسير إلى آخر شيء القدم. إذا كان يشتكي من بطنه لا بأس أن يشرب لكن يضع في قش كبير. لكن المريض أنت قد استقبح هذا الشيء لكن المريض مستعد يأخذ أي شيء. وقال الشيخ ابن عثيمين هذا كلام في القول المفيد وقال ايضا وقد جرت العاده عندنا انهم ياخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الطاقيه وما اشبه ذلك ويغسلونها بالماء ثم يسقونها المصاب وراينا ذلك يفيده حسب ما تواتر عندنا من النقول. وهذا في الفتاوى. فالأول نأخذ وضوءه، ثانيا نأخذ ماذا؟ أثره أو شيء شرب منه شيء لامس جسده نغتسل منه، ثالثا وهو الرقية الشرعية فيقرأ عليه ما تيسر فاتحة آية الكرسي آمن الرسول المعوذات ويركز على آيات ذكر العين مثلا يحسدون الناس الآيات ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ويركز كثيرا على صورة الفلق معوذات عموما يركز على صورة الفلق. يقرأ المريض اقرأ صورة الفلق من غير تحديد عدد لكن يشرب ألف مرة وعندما تصل من شر حال ستن إذا حشت كررها. ولك أن تدعو أثناء الرقية اللهم أخرج مني كل عين وحسد. وإذا تشك أن فلان صادق بالعين تدعو اللهم يا إن كنت مصاب بعين فلان اللهم اشفني من عين فلان، فإن الدعاء في الرقية إذا صادف الحال فإنه يؤثر تأثيرا عظيما. فإذا صادف الحال فعلا هو كان العالم فيؤثر تأثير كبير. مثل دعيت المريض المسحور اللهم اشفه من سحر كذا، وكان فعلا مصاب بهذا السحر، فإنه يؤثر ويتزلزل هذا السحر. فألح الله بالدعاء وتضرع إليه وغيرها من هذه الأمور التي سبق وإن شرحناها وبينا أصول الدواء والشفاء من العين والحسد والسحر عموما في الدروس الماضية، لكن خصص درس العين لأهميتها ولورود أحاديث خاصة في ذلك. ولا يصحبنا الوقت الآن نتكلم عن المس، إن شاء الله بإذن الله نتكلم في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.